مشاهدين المحترمين سلام الله عليكم من جديد، كل عام وأنتم بألف خير. حين يكون اتجاه البوصلة سليما فنحن في ربيع عربي. أليس المصطلح الأكثر رواجا هذه الأيام هو الربيع العربي؟ نحن معه بلا تحفظ طبعا مع اتجاه سليم للبوصلة. النضال السلمي من أجل الحريات والإصلاح والتغيير اتجاه سليم. ثورة مع رفض التدخل الخارجي الغازي اتجاه سليم. تثبيت البوصلة على فلسطين والقدس اتجاه سليم. مقاومة الاحتلال اتجاه سليم. أسر محتلين لفكر أسر محتلين هو اتجاه سليم للبوصلة. هذا ربيع عربي، لعله الربيع العربي. في 12 من تموز يوليو عام 2006 شهد لبنان أحد فصوله، قوبل بتخذيل من بعض نظام عربي رسمي وخذلان من والاهم، لكنه شهد احتضانا عربيا وإنسانيا واسعا من أحرار الربيع الإنساني العالمي. ربما بات بعض أحرار الربيع ذاك جزءا من سادية سفك الدماء الحالية باسم ربيع عربي. ليس مهما، التاريخ سيحكم. المهم أن فئة مقاومة لم تكن معنية كما هي ليست الآن معنية بعبث العابثين. نجحت المقاومة في أسر جنديين إسرائيليين. عملية الوعد الصادق تلك صدقت الوعد. ربما يخيل للبعض أن قرار الأسر يتخذ ليلا وينفذ صباحا. قد يفكر بعض آخر في أن عملية مقاومة للأسر تشبه عملية خطف في أحد الشوارع أو الطرقات، تماما كما يتحدث شبيحة المال الحربي بعد المال السياسي عن المرتزقة كأبطال تحرير بدماء الناس المسفوكة ويختفون الأبرياء العزلة في رحلات سياحة أو عبادة. اليوم نكشف بعضا يسيرا يسيرا جدا من مشاهد حية لعملية الوعد الصادق تلك. نروي جزءا من حكاية التخطيط والتنفيذ وما تلاها سياسيا وعسكريا واستراتيجيا عام 2006، ونسلط بعض الضوء على حقيقة دور عماد مغنية في العملية. مع السيد نواف الموسوي القيادي في حزب الله والنائب في البرلمان عن كتلة الوفاء للمقاومة نشرح ونشرح. ولأن الوعد الصادق كما قلت صدق وعده، فقد صمد لبنان والمقاومة وأهلها ومن ناصرها من الأحرار، وكان تحرير المعتقلين والأسرى من قيود سجان الاحتلال مع عميدهم الأسير المحرر سمير القنطار نراجع وجدان الأسرى والمعتقلين ورد الفعل الإسرائيلي. أهلا بكم سيدي. مرحبا بك سيد نواف الموسوي، مرحبا بك أخ سمير القنطار. سيد نواف، عندما نتحدث عن الأسر قبل الدخول في العملية كما حصلت، كان واضحا بأن المقاومة هنا في لبنان جزء من تفكيرها وذهنيتها واستراتيجيتها الدائمة في تعاطيها مع الاحتلال الإسرائيلي هو عنصر الأسر. كيف ذلك؟
يعني المقاومة دائما كانت مقتنعة أنك لا يمكن أن تفرج عن الأسرى والمعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية إلا إذا كان في يدك ما تفاوض عليه، أما الاتكال على المنظمات وما إلى ذلك فلا طائل منه سوى الاستجداء العبثي والمجاني. لذلك كان لابد ومنذ انطلاقتها أن تعمل على الدوام على أسر جنود إسرائيليين، وهي فعلت من هذه العمليات ما نجح.
نعم،
من هذه العمليات ما نجح نصف نجاح. هناك الكثير مما لم ينجح من عمليات الأسر، وإلا في أوقات مبكرة المقاومة عملت على الأسر. مثلا العملية الناجحة التي لا تنسى هي عملية عام 1986 في كونين، ولا زلت أذكر يعني اسمي الجنديين اللذين تم أسرهما. إذن من وقت ما انطلقت إلى الآن هي يعني كانت مقتنعة دائما أنا يجب أن تقوم بعملية أسر.
طبعا كما تفضلت سيد نواف، دائما إذا كان واضحا بأن الهدف من الأسر هو إفراج عن المعتقلين والأسرى وليس شيئا آخر، وليس التلذذ بعملية أسر أو اعتقال جنود الإسرائيليين، رغم أنه في الأعمال الحربية بين المحتل والمحتل فهذا هذه الأمور جائزة. وإن كنت فهمت أيضا بأن التفكير في الانكباب الجدي على عملية أسر أصبح أكثر جدية وربما أكثر تعقيدا بعد الاحتلال، بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 بعد تحرير جنوب لبنان. في ذلك الوقت كان الإسرائيليون هنا، أما بعد التحرير فأصبحوا هناك. ولذا سمعت بأن الحاج عماد مغنية، السيد عماد مغنية، الشهيد عماد مغنية، منذ اللحظة الأولى بدأ التفكير في هذا الأمر وكلف شخصا بالإشراف على ملف كامل، ملف الأسرى. أخ عميد، أخ سمير القنطار، بلا شك أنت أسير، أنت معتقل، وأنت في الوقت نفسه كنت مناضلا وكنت دخلت إلى الأراضي الفلسطينية هناك، والمفارقة في الوقت نفسه كنت تقوم أيضا بعملية. فعندما يكون الأسير محررا أو العكس بالعكس، فكيف ينظر الأسير وهو في السجن إلى عملية أسر للخارج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه الأسير دائما يعيش على أمل، هذا الأمل مصدره وأساسه هو المقاومة. فعندما تقوم المقاومة بعملية أسر أو محاولة أسر أو محاولة إطلاق سراح أسرى بتبادل أو باحتجاز رهائن كما كان يحدث في الماضي، هذا كان يرفع من منسوب المعنوي عند الأسرى، كان يجعلهم يعني يؤمنون أن هناك من يبحث عن حريتهم، هناك مقاومة، وهذا كان يعزز الأمل لديهم كثيرا. أنت تعلم أن العدو عندما يعتقل إنسان نفذ عملية ويحكم عليه حكما كبيرا جدا، يعني أنا حكموا عليه 542 عام، لم يكن من الممكن أن نتحرر إلا بعملية تبادل. وبالتالي بهذا الشأن الأسير دائما ينظر بأمل إلى المقاومة وبندقية المقاومة، وهناك محاولات كثيرة جدا. يعني المقاومة الفلسطينية بدأت بمحاولات الإطلاق سراح الأسرى منذ السبعينات أوائل السبعينات ونجحت في أكثر من عملية تبادل، عملية النورس عام 79، عملية 83 84، عملية الجليل عام 85، هناك عدة عمليات حدثت وكان آخرها طبعا عملية وفاء الأحرار في غزة.
بطبيعة الحال نحن عندما نتحدث عن عملية الوعد الصادق، هي كانت كما قلت في 12 من تموز يوليو 2006. في ذلك الوقت فقط للتوضيح، الإسرائيلي كان متحفزا بشكل كبير لأنه كان يعتقد ويدرك بأن المقاومة في لبنان كانت تهيئ لعمل ما، لا سيما بعد عملية الغجر التي تمت أعتقد في الشيء الأول أو الثاني من عام 2005، وفي تلك العملية استخدم تكتيك جديد. المهم قبل الدخول في العملية، أنا وفريق البرنامج ذهبنا إلى تلك المنطقة، ذهبنا إلى جلنا في المنطقة التي تمت فيها العملية بشكل دقيق، وربما نلاحظ مع بعض كيف تم التخطيط وكيف تم التنفيذ، لأنه كما قلت هناك كثر يعتقدون بأن عملية الأسر هكذا تتم بين صبح ومساء، والحال بأن عملية الوعد الصادق تم التحضير لها جديا وبشكل كبير، وسأكشف عن بعض المسائل لاحقا. إذن في ضاحية الولايات الجنوبية ونتجه إلى الجنوب للوقوف على العملية كيف تمت تنفيذيا. إذن بالنسبة للمجموعة التي نفذت العملية، أول مرحلة كانت بإعلامهم بضرورة التجمع في أحد النقاط، واختارت القيادة أنا إذن أن يتجمعوا، نقطة تجمع كانت في أحد القرى التي لا نرى ضرورة في تسميتها الآن، ولكن نستطيع القول أنها كانت في محيط مدينة صور. عدد الذين اجتمعوا في نقطة تجمع هذه كانوا بين 35 و40 شخصا. أشير إلى أن هذا اللقاء تم قبل 5 أيام من تنفيذ العملية، أي نستطيع القول أنه حوالي 6 أو 7 تموز 2006 اجتمعوا في هذا المنزل. في اليوم الثاني للقاء جاءهم أربعة من القادة، نستطيع أن نذكر منهم فقط الحاج قاسم وهو الذي كان مشرفا على العملية التنفيذية على الأرض. نذكره الحاج قاسم لأنه استشهد في وقت لاحق.
إذا في محل اثنين لحدهم بيطلعوا، فيش محل بروح بجيب مع هون مع اثنين بس، إذا في محل بروح الأربعة مع اثنين اللي معهم. بالنسبة لكم بيسحب دغري أنت تجيب الأشياء في الأرض بالمرة.
كانوا 4 أشخاص، وفي ذلك اليوم وفي ذلك الوقت تم إخبار هذه المجموعة المؤلفة من تقريبا 40 شخصا بأن العملية النوعية هي عملية أسرة. طبعا ما كان تشاهده المجموعة كانت عملية تفصيلية للمنطقة، بمعنى آخر يبدو بأن مجموعة الاستطلاع التي كانت قد جلبت إليهم تفاصيل تلك المنطقة سواء صورا ثابتة أو صور مشاهد حية لتلك المنطقة، وهذا الذي جعل المعنيين بالقيام بالعملية كانوا على بينة منذ البدء بالطبيعة الجغرافية لتلك المنطقة وتفاصيلها. بعد اكتمال الاجتماع تم توجه المجموعة إلى أحد المعسكرات من أجل إجراء مناورات. نحن نتحدث عن معسكر ذهبت إليه المجموعة ووجدت نفسها كأنها في منطقة تشبه كثيرا المنطقة التي ستنفذ فيها العملية، بمعنى آخر كان هناك تحضير لمجسمات ولمنطقة تشبه كثيرا منطقة النقطة التي تمت فيها عملية الأسر. هذا يعني بأن العملية تم التحضير إليها بشكل جيد، يعني بمعنى آخر أن يكون في أحد المعسكرات مجسمات وتضاريس جغرافية مهيئة العملية. نحن نتحدث عن مناورة حقيقية وليست مجرد مناورة هكذا شكلية. هذه المناورات بالذخيرة الحية تم تجربتها أكثر من مرة، قلت بقيت استغرقت المناورات يومين، وتم تجربة العملية بين 4 إلى 5 مرات يوميا. نحن نتحدث عن 10 مناورات حقيقية بالذخيرة الحية لتنفيذ العملية. الدراسات الأولية للعملية أفضت إلى ضرورة أن تتم العملية في حد الأقصى لا يتجاوز الدقائق 6، وأكد 6 دقائق فقط لكل العملية ينبغي أن تنجح، والمجموعة نفذتها أكثر مرة. وبحسب ما فهمت فإن المناورات نجحت في أن تقوم المجموعة التنفيذية المباشرة التي تسمى مجموعة انقضاض بالعملية في أقل من 6 دقائق. في اليوم الثاني للمناورات كان هناك الحاج عماد مغنية، وبعد إذن اجتمع بهذه المجموعة التي ستنفذ العملية وتحدث إليهم بعض الوقت حوالي ساعة، حفزهم على العمل وعلى النجاح وأكد على نقاط 3: الجدية والاطمئنان والتوكل على الله. ولكن المجموعة ود أن نشير بأنها كانت تعلم بأنها أو أعلمت بأنه الحاج رضوان أي رئيس أركان المقاومة، ولا أحد منهم كان يعلم بأنه عماد مغنية. نحن إذن بدأنا نقترب جديا من عية الشعب. ذاك هو موقع إسرائيلي في الحقيقة التي كان موجودا في عام 2006 بطبيعة الحال، لأن هناك نحن داخل فلسطين المحتلة. المفارقة بأن الدبابتين اللتين تم تفجيرهما انطلقت الأولى من هناك، كانت تهدف إلى إغلاق مسلك أو طريق الانسحاب للمقاتلين، ولكن فجرت. وعندما خرجت الدبابة الثانية من أجل سحب وإنقاذ الجنود الإسرائيليين الذين تم استهدافهم الدبابة الأولى، أيضا وجدوا عبوة نسيفة أخرى ضخمة فجرت، لذا قتل 8 جنود. هذا يعني ماذا سادتي؟ هذا يعني بأن عملية الإعداد للعملية استطاع فيها عناصر المقاومة أن يدخلوا إلى تلك النقطة ليست أراضي لبنانية، هي أيضا أراضي فلسطينية المحتلة، وأن يجهزوا تلك العبوات الناسفة. في الحقيقة ليست عبوة ناسفة بالمعنى المألوف، لأن عندما نتحدث عن زينة بين 400 إلى 500 كيلوغرام لم نعد نتحدث عن عبوة ناسفة طبيعية وعادية. هنا تحديدا كمنت المجموعة، يعني في هذه الفسحة تحت الشجر كمنت المجموعة. كانت هناك فوقها بعض الشيء، بعض عشرات الأمتار، كانت مجموعة الأسناد القريبة. يعني المفارقة الآن بأن الإسرائيليين شاهدونا ونحن نصور، فإذا بهم يأتون مباشرة. ربما لست أدري ما هي قصتهم، هل هو عملية تأهب واستنفار، لكن ربما هي مسائل طبيعية. إذن أنا سأتجه الآن إلى المكان الذي كمن فيه الشباب، المجموعة التي نفذت العملية مباشرة. نحن في الحقيقة لا نقوم بعملية تصوير ولا إعادة تمثيل، نحن في الحقيقة نحاول أن نتلمس خطوات المجموعة التي نفذت عملية الأسر. وأرجوكم أن تستشعروا معي لحظات كتلك قبل سنوات، حين كانت المجموعة كامنة هنا تنام وتصبح وهي كانت متأهبة للعملية. أنا في الحقيقة كان رافقني أحد المقاتلين الذين شاركوا في العملية، وهذا المسار تحديدا، بل هذه النقاط هي التي كانوا فيها تماما كما هي. يعني شوف سبحان الله، هذه الحبال التي الآن بين يديه هي تعود إلى تلك العملية. يعني بمعنى آخر كان الشباب هيئوها فقط من أجل أن تشد الأشجار قليلا وتسمح لل المقاتلين يتنقل. سنكتشف هنا شريطا سلكيا كما قلت من الهاتف السلكي الذي تم استخدامه. هذا هو، شوف، نحن كنا نتحدث أن المجموعة كانوا يتواصلون عبر اتصالات سلكية وليست لاسلكية. هذا جزء من الشريط يؤكد أن الاتصالات كانت بينهم. جميل. وهذا حبل أيضا آخر، حبال كله. يعني باختصار شديد، نحن فعلا في المواقع التي كان فيها شباب المقاتلون. بالمناسبة أنا معي أحد المقاتلين، وهو لأول مرة يعود منذ 6 سنوات أو منذ تلك اللحظات. يا ريت كان فيه يتحدث، كنا على الأقل نأخذ مشاعره، لكن الظروف لا تسمح. لكن الآليات واضحة عبر الكاميرا. السلك الأول الذي كان يغلق الحدود، الشباب إذن جاءوا من هنا وتجاوزوا هذا السلك تحديدا، تغيرت المعالم على الشيء، ثم اتجهوا إلى هناك حيث كانت البوابة. طبعا إذا لاحظتم الآن نحن كأننا أمام منحدر، ولكن في الواقع في العملية التي تمت عام 2006 كان المنحدر معاكس تماما، وهذه البوابة التي تم تجهيزها. هنا لعلكم تلاحظون هذا هو الخط الأزرق، الإخوان في اليونيفيل يضعون عليها ممنوع التجاوز. لعلنا نسمع حديث قائد. أعتقد أجواء عادية عادة الطائرات الإسرائيلية تحلق عبر الحدود وحتى تخترق، أكيد تخترق دائما الأجواء اللبنانية. شوف هنا تحديدا تم التفجير الأول، يعني كل هذا الأسلاك الشائكة الأولى التي شاهدناها هي من هنا إلى تلك المنطقة. العملية تحديدا إذا أردنا أن نصورها إذا صح التعبير أو نرويها بدقة، فالمقاتلون خرجوا من هنا واجتازوا هذا السلك ثم اتجهوا مباشرة. عملية انسحاب المقاتلين تمت تقريبا من هذه النقطة تحديدا، كانت هناك سيارتان، المقاتلون الذين سحبوا الجنديين الأسيرين الإسرائيليين اللذين لا أستطيع أن أقول إن كان وقت ذاك على قيد الحياة أو كان متوفين أو أحدهما، المهم هذه ربما نكشفه في وقت لاحق. المهم عملية انسحاب المقاتلين تمت من هنا تحديدا تقريبا سيارتين، وهذا كان مسار الانسحاب. هنا قلب قرية عيت الشعب، وهنا تحديدا توقفت السيارتان وسلمت الأمانة. شكرا جزيلا. سلمت الأمانة هنا، حيث انطلق بقية الشباب إلى أحد الأماكن ليتفرقوا، والأسيران كان في سيارة، وتم سحب الأسيرين إلى منطقة آمنة وبسرعة قصوى. هكذا تقريبا سادتي المشاهدين تمت العملية بالفعل. نحن ذهبنا إلى المنطقة ذاتها وتم الانسحاب بتلك الطريقة. المفارقة أخ سمير أنها كانت عملية صامتة بكل ما لكلمة، بمعنى الأوامر كانت عندما ذهب الشباب المقاوم إلى تلك النقطة لم يكونوا على اتصال بأحد أجهزة اللاسلكية، واكتشفنا قيل لنا بأنه كان هناك اتصال سلكي، ولكن تصور معي على بعد كيلومترات ويمد الشريط من النقطة العسكرية التي كان فيها قيادة المقاومة إلى تلك النقطة عمل ليس بسيطا على الإطلاق. ما هو تعليقك الميداني العسكري على ما شاهدت؟
يعني أول شيء أنه الشباب اللي نفذ هذا العملية هم أمضوا أسابيع في هذا المكان، يجلسون يراقبون يتتبعون كل لحظة وكل دقيقة كل حركة للعدو هناك. يعني من الواضح جدا أن هذه العملية نتائجها تؤكد وتبين حجم التخطيط وحجم الدقة في تنفيذها. يعني أن تأتي إلى هذه المنطقة وأن تأسر الجنود في وقت يتحدث العدو الصهيوني طوال النهار والليل أن المقاومة ستأسر وهم كانوا على الجهوزية حتى وأن ألغوا الجهوزية بلحظة معينة، ونجاح المقاومة في الوصول والتنفيذ والعودة والانسحاب والعدو علم عن العملية بعد 45 دقيقة بدأ يتحدث أو تصل أخبار العملية، هذا يؤكد على الدقة في التخطيط والدقة في التنفيذ.
سيد نواف، يعني بلا شك هذه عملية فعلا كانت معقدة ومركبة بشكل كبير، وأنت تشاهد معي هو ليس العملية الحقيقية، يعني هي عملية، مع ذلك أنا شعرت بأنك كنت في غاية التأثر. ما هي النقاط بالتحديد؟
تأثري بالحقيقة ناشئ أنه يعني أنظر أين كنا والآن العالم العربي وين. يعني بالوقت اللي نحن بال2006 على الرغم كل ما تعرضنا له، ونحن تعرضنا لأطنان من القذائف لم تلقى على مصر وسوريا بحرب 73، إلا أنه لم نكن على مستوى من الأسى النفسي اللي نحن نعيشه الآن. يعني أنا في منظر بيستفزني ويؤلمني أنه إيهود باراك وقف بمرتفعات الجولان عم يتطلع على الجانب السوري النار كيف عم تشتعل. لذلك بيألمني أنه هذا المجد اللي نحن فيه هذا لا يستعاد إلا بمواجهة إسرائيل، وفي كل وقت وفي كل لحظة بيستمر هذا الدم يسفك بشوارع العالم العربي، كل ما الإسرائيلي عم يتفرج، لذلك تأثري هو هون. وبالتالي ألف مرة تكون معركتنا مع الإسرائيلي مفتوحة على أن تكون مقفلة لساعة واحدة لصراع داخلي. لذلك ما بعرف إذا بمكان ما في حدا بيسمح بالعالم العربي أن نوصل إلى حد أدنى من التفاهمات لإعادة تصويب ما ذكرته بالبداية، البوصلة باتجاه القضية المركزية. هذا اللي يؤلم. وإلا أنا بقول لك اليوم كل مشاهد 2006 بما في استشهاد الحاج عماد اللي هو كانت ستكتب له هذه الخاتمة التي كان يتمناها، لا يشعر الواحد إلا بالأسى الشخصي أنك أنت فرقت أشخاص تعرفهم. لكن وين نحن هلأ؟ وين نحن؟ ولذلك كنت عم بتطلع أنت وعامل هذا الجهد يعطيك العافية، قديش رح يعني يتلقى بالعالم العربي، وقديش الصورة بين ما ذكرت يعني مشاهد بشعة نراها وبين مشاهد متقنة بعناية. وانت مين عم بتواجه؟ عم بتواجه مقاتل اسرائيلي محصن معه افضل الاسلحة واقمار صناعية وعم تتفوق عليه بدقة عالية وبمهارة عالية، وبين المسلخ المذبحة اللي مفتوحة اليوم. هذا التأثر
ربما ليس عبثا عندما تحدثنا عن الربيع العربي، كل طرف كيف ينظر للربيع العربي. كنا نحن مع الربيع العربي الحقيقي. تحدثت سمير عن العملية تم التحضير لها قبل أسابيع وشباب نزلوا هناك لمدة أسابيع. أنا بحسب ما فهمت بأن العملية يعني 3 أشهر.
نعم.
ليلا نهارا والشباب يعملون. نحن ذكرنا شخصا واحدا لأنه بصراحة القيادة كانوا في 4 أشخاص. نحن استطعنا نذكر شخصا واحدا لأنه استشهد، البقية على قيد الحياة إن شاء الله يطول بعمرهم، هو الحاج قاسم. والحاج قاسم لم يستشهد في تلك العملية، واستشهد لاحقا
في
وقت لاحق. لكن المفارقة أن الحاج قاسم نستطيع القول الآن أنه كان قائد العمليات الخاصة، وهو بنفسه من قام بعملية الاستطلاع قبل أسابيع لتلك المنطقة. ويخبرني أحد المعنيين أن الحاج قاسم شخصيا هو بنفسه جرب قبل أن يسمح للشباب الذين معه أن يأتوا لاحقا وينفذوا العملية، هو بنفسه جرب كيف يكمن هناك وينام في ذلك الفراش، مش فراش يعني بمعنى الحقيبة، تلك الكيس اللي نام فيه. ويخبرني أحد الأشخاص طرفة، ولكن طرفة معبرة لأن العملية كانت صامتة بالكامل. تصور معي سيد نواف وأخ سمير، هو بالليل ويأتي خنزير ويسحبه يسحبه كثير وهو صامت، لم يستطع أن يرد الفعل ولا أن يتحدث، حتى الإسرائيلي لا يشعر بأن هناك شخص. إذن الخلاصة ما هي؟ أن القادة هم الذين يستطلعون، هم الذين يجربون، هم الذين يذهبون من أجل أن يعني يختبروا الأمر وليس العكس.
صحيح.
القادة لا يرسلون الناس وهم يختبرون كأنهم يعني مختبر فئران. أنا مضطر للعودة إلى استديوهات الميادين من أجل موجز الأنباء، بعد إذن نكمل النقاش. مشاهدي الكرام أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا، نعود إلى استديوهات في الميادين من أجل موجز الأنباء، نكمل النقاش وبعد إذن سنشاهد جزءا يسيرا كما قلت من المشاهد الحية العملية كما تمت. كونوا معنا من فضلكم. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، نحن في حلقة خاصة عن عملية الأسر التي تمت عام 2006. ويسعدنا من جديد أن نذكر بضيفينا العزيزين السيد نواف الموسوي القيادي في حزب الله وعضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، والسيد سمير القنطار عميد الأسرى المحررين في السجون الإسرائيلية. كنا نتحدث عن العملية، أذكر فقط باسمها العملية الوعد الصادق. في الحقيقة بحسب ما فهمنا الذي بكل صراحة الذي اختار اسم العملية الوعد الصادق هو الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. بمعنى آخر إلى درجة أن العملية كانت صامتة، هو اتصل بالسيد حسن نصر الله أمين عام لحزب الله وقال له ربما نسميها وعد الصادق، وكانت بالفعل الوعد الصادق. من أهم الأشياء التي تم التحضير لها في هذه العملية، ينبغي عند الإعداد والتحضير للعملية أن يتوفر عنصران، أن توفر معابر آمنة، وأن يتم انتقاء أماكن مناسبة بشكل أساسي. أحيانا يسموها الأماكن الميتة، الأماكن الميتة بمعنى النقاط التي يمكن أن يكون هناك فيها ثغرات. نعم،
الأفضلية لك تكون
أفضلية لك. نعم، أيضا من الأشياء التي ينبغي أن توفرها بعد الإعداد والتحضير هي قضية الاستطلاع والرصد. والاستطلاع والرصد هي مسألة مهمة جدا، لذا أنا قلت مهم جدا هذه النقاط، ليس فقط من أجل أن نضيف معلومات، ولكن حتى يعلم السادة المشاهدون بأن عملية الأسر تتم بشكل معقد وكبير جدا. عملية الاستطلاع يعني مفيد أن نذكر بأن للمقاومة كانت نقاط استطلاع علنية، ولكن أيضا نقاط استطلاع سرية. هناك عملية رصد بالعين المجردة وعملية رصد بالعين التكنولوجية، نحن نستطيع أن نسميها بالعين التكنولوجية، ربما لاحقا نفسر هذه المسائل بشكل أساسي. لذلك تم اختيار يعني خلت وردة بشكل أساسي، لأن هناك نقطة علنية للمقاومة وهناك نقطة قريبة من السياج الذي يمكن أن يتم الاستفادة منه. العملية تم إشراف عليه من قبل 4 أشخاص: رئيس غرفة العمليات، المشرف على إدارة العملية وهو تقريبا مسؤول ملف الأسر، قيادة التنفيذ وهو قائد العملية الخاصة، وأيضا قيادة المجموعة الخاصة، قيادة المجموعة التي تمت انقضت على الآليات الإسرائيلية وهو من قوات النخبة الخاصة. فيما يتعلق، أنا قلت أن هناك 3 أشهر مرت على التخطيط والتحذير والتحضير وتنفيذ العملية. أنا فوجئت عندما قيل لي بأن أعقد عملية هي عملية العملية الأولى، المرحلة الأولى، وليست عملية التنفيذ. أنا ربما كأمي عسكري كنت أعتقد أن أعقد عملية وأصعب عملية هي عملية التنفيذ، كيف أن المقاتلين يذهبون هناك، ولكن فهمت بأن العملية الأعقد هي المرحلة الأولى، مرحلة الإعداد والتحضير واختيار كل هذه المسائل. لذا كان القادة بأنفسهم يشرفون على تلك العملية. بعد تحديد ساعة الصفر، أي اكتمال التخطيط والإعداد وتحديد مجموعات التنفيذ، هي 3 مجموعات، المجموعة المتاخمة اقتحام المباشر، مجموعة الإسناد القريب، ومجموعة الإسناد البعيد. أنا أقول هذه المسائل على فكرة لأنه عندما سنشاهد بعد قليل العملية كيف تمت، سنلاحظ المجموعة كيف كانت تسير، وهناك إطلاق نار بشكل كبير. هناك أيضا يعني أسلحة تم استخدامها، ربما لاحقا أيضا نوضحها، ولكن مفيد أيضا أن نذكر قضية المناورات. سيد نواف أخ سمير، ربما أنتما تعرفان هذه المسألة، ولكن يعني عندما يقوم الشباب والذين قاموا بالعملية بمناورات على مدى 2 يوم وبالذخيرة الحية، ليست مسألة بسيطة على الإطلاق. وأنا فهمت بأن الحاج والشهيد عماد مغنية زار هؤلاء في 2 وكما قلت لم يكونوا يعلمون بأنه الحاج عماد مغنية. بعد إذن سنتحدث عن الحاج عماد مغنية في هذه النقطة. لماذا المناورات والتكثيف بهذه الطريقة؟ هل فقط من أجل الاطمئنان، أم يعني هناك يعني إدخال الناس في يعني كما قلت في الأجواء، علما بأن الإخوان الذين ذهبوا إلى تلك النقطة اكتشفت بعدئذ بأنهم لم يبقوا المجموعة المتاخمة فقط، لم يبقوا إلا 48 ساعة وتمت العملية بشكل مباشر. أخ سمير، سيد نواف،
يعني أنت أعتقد يعني تتناول هذه التفاصيل للإشارة إلى شيء مهم جدا، وهو المستوى الرفيع في الأداء لهذه المقاومة. أنا لا أبالغ إذا قلت، بل أقرر واقعا، أن هذه المقاومة هي أعلى مستوى عسكري لمقاومة في العالم. في المقابل أقول أن أقوى جيش في مواجهة حرب العصابات هو الجيش الإسرائيلي، الذي يفوق الجيش الأمريكي كفاءة. لكن لأنك تقاتل الجيش الإسرائيلي وتتفوق عليه في حرب العصابات فأنت الأقوى. الرسالة التي يجب أن يفهمها كل مشاهد في العالم العربي أننا بإزاء عمليات متقنة، مش بعمل اعتباطي ولا بعمل عشوائي ولا إلقاء بالشباب بالتهلك ليقتلوا مجانا، لا، عم يتفتش.
هذه نقطة مهمة جدا،
عم يتفتش أنه كل شاب هو كنز، كيف يمكن أن تحافظ عليه؟ الاستشهاد ولو أنه رغبته الشخصية، لكن هو ليس رغبة المقاومة، بل المقاومة رغبتها أن تحافظ عليه. لذلك الإتقان له علاقة، يعني التدريب وما إلى له علاقة بإنجاز العملية بشكل ناجح، لكن كمان الهدف منه هو الحفاظ على المقاتل نفسه، لأنه هو نتاج عمل طويل، خبرات طويلة، تدريب طويل. لذلك شعب المقاومة، مجتمع المقاومة، لما ابنه عم بيروح على مقاومتنا عم بيعرف أنه يذهب إلى اليد الأمينة التي تجعله في الموقع المناسب.
هذه نقطة مهمة سيدي.
أنا أريد أن أعقب هنا بس فقط.
لا فقط هذه نقطة مهمة. أنا جايك أخي سيدي، نقطة مهمة جدا، يعني بمعنى آخر أنه المقاتل عندما يذهب إلى هناك هو يذهب من أجل النجاح في العملية والعودة سالما، وإذا استشهد في الطريق فأهلا بالشهادة. صحيح. ولكنه ليس عملية أن نلقي يلقي يلقون بأنفسهم إلى التهلكة وعملية انتحارية، أعداد بكل ما لكلمة معنا. حتى الناس يعني كان
حسب جهوزية عالية. نعم، حسب طبيعة العملية. يعني في الزمن الماضي أول شيء ردا على الأجواء المنورات والمجسمات الشبيهة، هذا الحقيقة الأسلوب هو له هدفان. الهدف الأول أن تطلع وتتعرف بالتفصيل الممل والدقيق على طبيعة العملية توبوغرافيا والتعقيدات المحيطة بها، حتى يصبح المقاتل هذا المشهد طبيعي بالنسبة له، هذا المشهد يعني شاهده قبل ذلك. والهدف الثاني هو اكتشاف الخلل عند الأداء، من هو الأكثر أفضلية في الأداء، من هو الأقل أفضلية في الأداء، من هو القادر على تجاوز العقبات وفق المجسم، وفق البنية الجغرافية والتوبوغرافية للعملية. وبالتالي هذا الأسلوب حتى العدو يستعمله. يعني العدو عندما يأتي لتنفيذ عملية في العمق هو يبني مجسمات شبيهة بالضبط حتى الآن يبنون قرى تشبه القرى اللبنانية في فلسطين المحتلة
الآن.
نعم، ويقومون بالتدرب عليها كيفية اقتحامها، يبنون تحصينات تحت الأرض ويقومون بالتدرب عليها كيفية اقتحامها شبيهة بالموجودة عند المقاومة الذي يعني اطلعوا عليها بعد 2006، هناك بعض التحصينات التي شاهدوها. وبالتالي في هذا الشأن أن يكون المقاتل دائما يتدرب ويناور، يتدرب ويناور في طبوغرافيا شبيهة بالضبط لتنفيذ العملية، لمكان تنفيذ العملية. هذا يجعل المقاتل لديه الثقة الأكبر، القدرة الأكثر على التحكم في سير العملية وبالتالي نجاح العملية. نحن عندما نفذنا عملياتنا في فلسطين نفس الشيء، أدخلونا إلى أفيلات وأماكن سكنية شبيهة تقريبا في الذي ذهبنا إليه. هناك عمليات طبيعتها استشهادية في الزمن في السبعينيات، كانت كل العمليات في داخل فلسطين هي عمليات استشهادية لأن العودة كانت مستحيلة في ذلك الوقت. طبعا بعد في المقاومة هنا في جنوب لبنان الوضع يختلف، لأن هناك أولا أنت في أرضك بين أهلك. نعم. هناك إسناد، هناك طرق إمداد إلى آخره، فطبيعة العمل هو الذي يحدد كيفيتها. بالنسبة لعملية الوعد الصادق، الحقيقة الحاج عماد شخصيا أتى إلى مكان العملية، وهناك بعض المرابط المدفعية هو الذي غير أماكنها كي لا يصاب الشباب خلال تنفيذ العملية. وأيضا كما ذكرت 3 أشهر جلسوا الإخوة في أماكن لا يتحركون، يأكلون يشربون يراقبون كل حركة للعدو، وهذا من أسباب نجاح العملية.
على كل حال العملية الآن سنشاهد جزء يسير، ولكن نود أن نوضح للسادة المشاهدين، نحن في الحقيقة قررنا أن نعد برنامجا خاصا أكثر توسعا وأكثر شمولية لكل العملية، بمعنى التحضير، الأعداد، المناورات، عملية العملية كما تمت، سحب الجنديين، الانسحاب، كل هذا يعني الحمد لله أنه موجود بالصور الحية كما هي، ولكن هذا يحتاج إلى برنامج خاص. اليوم سنشاهد جزءا يسيرا من العملية كما هي، ولكنه الجزء الذي يؤكد بأن الشباب الذين تدفقوا إلى ذلك المكان وانقضوا على الآلية، ولكننا كما قلت لن نكشف مصير الجنديين، العملية كما هي. الجنديان كان هناك، ولكن كما قلت نحن في وقت لاحق سنكشف عن مصيرهما بشكل دقيق، لأنه في لغط حول المصير. طبعا الجنديان الأسيران تمت إعادتهما كجثتين للاحتلال الإسرائيلي، ولكن هل إنهما قتل فورا؟ هل قتل أحدهما؟ هل بقي على قيد الحياة؟ هل قتل أثناء الانسحاب؟ هذا ربما نتحدث عنه لاحقا. احنا بعدنا قليل، لأنه أول مرة نشوف هذه المشاهد. بعد لحظات سنعاود مشاهدة هذه المشاهد، لكن تعليق أول لسيد نواف.
يعني أنا أريد أن يرى المشاهد العربي الاقتدار اللي موجود لدى الشباب مثله في مواجهة آلة إسرائيلية لا شك أنها ضخمة، لكن صورت على أنها لا تهزم. أنا بدي أقول اليوم قادرون على الانتصار، قادرون على تحقيق المنجزات، لكن شرط تصويب الاتجاه وإتقان الإعداد وإتقان التنفيذ.
أخ سمير،
رحم الله الشهيد عماد مغنية، مثل هذه العمليات لا ينجزها إلا شهيد عماد مغنية. الإسرائيلي يقول أحيانا عندما يقتل ضابط كبير،
عفوا هو هذا توقيع بالمناسبة، نحن هنا في البيتا. نعم. وهذا كما يقول.
نعم. عندما يقتل ضابط إسرائيلي كبير، عندما يقتل، هل تسمعني؟ عندما يقتل ضابط إسرائيلي كبير يكون قد أنجز كثير للكيان الصهيوني. الصهاينة يقولون أين نجد رجلا كهذا، ونحن الآن نقول أيضا ومن حقنا أن نقول أين نجد رجلا مثل عماد مغني.
يعني أنا أريد أن أعقب على هذه الكلمة بكلمة سماحة الأمين العام بمناسبة استشهاده للحاج عماد مغني. قال إن الشهيد عماد مغني من قبل أن يستشهد ترك لكم عشرات الآلاف من عماد مغني. فالحج.
نعم صحيح.
الحج سمير بيعرف ونعرف أنه لدينا العشرات الألاف مثل ما سمعت لمينا.
هو هلأ سنتحدث شوي عن الحاج عماد مغنية. كما قلت هو أشرف على العملية هذه من أولها إلى آخرها. في الحقيقة أنا ذكرت قائد أو رئيس غرفة العمليات، هو بنفسه رئيس كان غرفة العمليات. هو بنفسه نزل إلى المنطقة والنقاط العسكرية وعاين مسارات الاقتحام والانسحاب. هو بذاته، هو بنفسه، لم يوفد أشخاص آخرين. نعم في ناس آخرين، ولكن هو بنفسه نزل إلى هناك. هو حسم اختيار خلة وردة طبعا مع إخوانه. هو الذي أشرف على مخطط العملية يسمى طرح العمليات.
هذا مصطلح عسكري،
طرح العمليات. نعم هو مصطلح عسكري. هو الذي أشرف على وضع خريطة التنفيذ.
يعني بيبقى في عدة مقترحات.
نعم.
لإجراء العملية.
نعم.
لكن يجري اختيار مقترح بعينه يسمى طرح العمليات.
هو الذي أشرف على وضع خريطة التنفيذ، وقيل لي أنه كان دائما يأخذ دور الإسرائيلي، بمعنى يقدم له هو المخطط الإسرائيلي كيف يمكن يفكر، كيف يمكن يتعاطى، كيف يمكن يرد الفعل.
صح.
وهو كأنه كان يجد الثغرات وعلى أساسها يتم عملية.
زيدك شغلة، هي عبارة كمان يعرفها الذين عملوا معه رضوان الله عليه. بيقول يجب أن تفعل ما لا يتوقع الإسرائيلي منك أن تفعله بعد أن تحدد ما الذي يتوقعه الإسرائيلي منك.
هو أيضا حضر جانب المونراوت كما قلنا قبل، لكن المهم سيد نواف وأخ سيدة العميد أخ سمير، أنه في أثناء العملية ذاتها، وهذه ربما معلومة لأول مرة تكشف وتعلن، ربما إخوانه يعلمونها لكن نحن لا نعلمها، في أثناء العملية ذاتها كان الشهيد عماد مغنية موجودا في عيت الشعب. هذه ربما الناس لا يصدقونها.
صحيح.
غرفة العمليات الحقيقية التي كانت موجودة في رعاية الشعب والتي تشرف على العملية كان فيها عماد مغنية، وكان هو الذي يشاهد العملية كيف كانت تتم، وكان يشاهدها، لا يشاهدها فقط بالعين المجردة، ولكن كان يستطيع أن يشاهدها. وكما قلت كانت هناك عين مجردة وكانت هناك عين تكنولوجية. إذن هذه معلومة جديدة، أن عماد مغنية كان بنفسه موجودا في غرفة العمليات في رعاية الشعب، وهو الذي في الوقت نفسه هو الذي أشرف على عملية سحب الجنديين، وظهرا عماد مغنية كان في بيروت. إذن نحن نتحدث عن عملية مكتملة، ولكن نرجو أن نشاهدها من جديد العملية من فضلك طوني إذا سمحت، إذا كانت جاهزة، لأن نريد أن نوضح بعض المسائل، لأنه كما قلت يعني إحنا سابقا هناك عملية انقضاض وعملية الدعم المباشر. إذا نشاهدها من جديد ونحن نعلق. رويدا هذه مجموعة انقضاض فقط
تتحرك باتجاه السياج
بعد ضرب السيارة.
هذه تتحرك نعم. هذه تتحرك فقط، هذه المجموعة التي نشاهدها الآن هذه تتحرك باتجاه السياج الأسلاك الشائكة التي هذه أين كنا نحن في البداية.
أيوة.
وهي التي تتجه لأن دورها كان الانقضاض على الآلية وسحب الجنود. النار التي نسمعه الآن اطلاق النار هو ليس منهم،
لا هي التغطية،
هي التغطية
ضرب المواقع المقابلة والتغطية على المجموعة الثالثة في المنطقة.
نعم،
لأن كان من المهم أن تعمية المواقع المقابلة حتى لا يشاهدوا ماذا يحدث هنا، مع أن هذه كانت نقطة ميتة بالنسبة للإسرائيلي لأن لا يعلم ما يدور بالضبط هنا.
هذه ماذا شفت هذه؟
نعم هنا
يعني القصف كان متبادلا،
لا الاسرائيلي كان لا يقصف،
لا يقصف
الاسرائيلي لم يطلق طلقة مطلقة بعد 45.
اذا هذه الطلقة هي
هذه رمية من جهة الشباب.
هلا في آلية ورا،
هلاك مشتعل هذا الآلية الورا،
آلية ورا ضرب.
نعم.
هذه الآلية موضع الاستهداف،
هذا عملية تفجير البوابة.
نعم.
ولكن في الحقيقة نحن الآن لم نظهر كيف تم عملية التفجير.
نعم.
سنظهرها لاحقا.
نعم.
سنلاحظ فقط بأنها تم تفجيرها، ولكن كيف تم تفجيرها لاحقا في البرنامج الخاص اللاحق. شوف السرعة
السيارة الثانية. نعم.
يتجه بها. هذه بالمناسبة مكان بعيد، يعني احنا كانوا 7 أشخاص فقط الذين انقضوا على الآلية، فقط 7 أشخاص. نعم، يعني هذه عملية عسكرية بشكل كامل. شو ممكن نتحدث أيضا عن عماد مغنية خسمير؟
يعني أنا
طبعا أنت لا تعرفه، ولكن أكيد
أنا للأسف الشديد ولسوء حظي أنني لم أتعرف على هذا الشخص. الحاج عماد مغنية الحقيقة ما كان يربك الإسرائيلي ويجعله دائما دائم الحيرة والقلق هو أنه كان يعلم أن الحاج عماد مغنية هو من نوع القادة الذين يذهبون إلى المستحيل إلى النهاية، يعني بيسموه بالعبري بيقولوا يشد الحبل إلى النهاية. والإسرائيلي أسوأ شيء عنده أن يكون خصمه مستعد أن يذهب إلى أماكن لا يتوقعها أبدا العدو، وأماكن فيها من المخاطرة يعني نسبة عالية جدا جدا. فلاحظ عندما حدثت عملية الغجر، أنا أتذكر جيدا وأكشف معلومة لأول مرة، هناك شخص اسمه عوفر ليفلر، هذا كان ناطقا باسم مصلحة السجون الصهيونية، هذا كان صديقا لمدير مصلحة السجون اسمه يعقوب جانوت، ويعقوب جانوت كان صديقا لأريال شارون. ف الناطق باسم مصلحة السجون كان يأتي إلى الأسرة للاحتكاك ومحاولة معرفة كيف يفكرون هؤلاء الأسرة. وبما أنني القدر يعني سمح لي أن أكون ممثلا للأسرة في ذلك المكان، والأسرة لا يتحدثون مع السجنين، فقط ممثليهم يتحدثون مع السجنين، هكذا هي قوانيننا في داخل الأسرة، نحن الأسرة. جاء وتحدث معي بعد عملية الغجر وقال لي الآن سيكون هناك من يكبح عماد مغنية، وأنا لم أكن أعلم أصلا أن هناك شخص اسمه عماد مغنية موجود. كنت أقول ربما هذه أسطورة بناها الإسرائيلي أو يبني على شخص استشهد اسمه عماد مغنية، لكن لم أكن أنا واثق أن هناك شخص اسمه عماد مغنية. قال لي الآن بعد ردة فعل إسرائيل على عملية الغجر، الآن هناك من سيكبح عماد مغنية كي لا يذهب إلى أماكن لا نتوقعها، وبالتالي لن تكون عملية أسر أخرى. أنا ضحكت لأنه جاء يتحدث لي عن شيء أنا لا أعرفه. عندما حدثت عملية الوعد الصادق كانت مفاجأة صاعقة لهم، هم خرجوا من ثيابهم من شدة المفاجأة. أولا لأنه جاءت العملية بعد عملية أسر غزة، وكان الإسرائيلي أصلا قد فقد السيطرة على نفسه، فأنت جئت وجرحته جرحا أعمق في هذه العملية. وبالتالي مثل هذه العملية بهذا التوقيت الإسرائيلي يعلم أنه لا أحد يستطيع أن يذهب، ومع احترامي للجميع لا يوجد قائد عسكري ميداني يستطيع أن يذهب بعملية من هذا النوع إلا إذا كان فعلا قائدا من طراز خاص ويتمتع بميزات خاصة. ما كان يقلق الإسرائيلي قبل 2006 أو قبل استشهاد الحاج عماد مغنية كان دائما يفكر ماذا سيحدث الليلة وغدا، لأنه يعلم أن الحاج عماد قد يفعل شيء الليلة وغدا، وبالتالي هو لم يكن لديه الوقت ليفكر ماذا تحضر المقاومة للمستقبل. فالحاج عماد مغنية هو أمة في رجل الحقيقة.
على كل حال كما قال السيد نواف، يعني هو ربما ترك عشرات الالاف من عماد مغنيه، والدليل على ذلك انه بعد كل هذه السنوات، طبعا نعطي كل ذي حق حقه بطبيعه الحال، والرجل يستحق منكم كل هذا الكلام، وان كان الرجل دائما هو متواضعا، ولكن بد ايضا ان نقول حتى في هذه العمليه فان السيد حسن نصر الله هو بنفسه كان يتابعه ويشرف عليها وكان في تفاصيلها بدون استثناء. سيد نواف، اين كنت يوم 11 و12 تموز؟
في 11 تموز كنت في بلد عربي مكلف بمهمة اللقاء مع شخصية أساسية بنظام عربي بناء على إلحاح هذا النظام المتكرر على اللقاء بنا.
النظام العربي لا يزال قائما أو رحل؟
رحل. والشخصية رحلت.
الشخصية رحلت. لأنني أعرف في تونس فبالتأكيد هي ليست تونس، ولأن علاقاتكم مع ليبيا لم تكن جيدة فبالتالي بالتأكيد لم تكونوا مع القذافي، فأنا أخمن أنها مصر. هل تخميني صحيح؟
يعني لن أؤكد لك. يعني أذكر تماما أنه سمحت الأمين العام يعني بعد ما اتفقنا شو اللي لازم ينحكى نحن وهذه الشخصية اللي قالت اللقاء إجا بعد إلحاح طويل من جانبها، لأن بعد 2005 أصبحت شريكة بإدارة الملف اللبناني بعد ما صار في خروج للقوات السورية من لبنان. فقال بس تخلص الحديث بتقول عبارة.
يعني السيد حسن طلب منك أن تقول هذه العبارة بعد أن ينتهي حديثك؟
بس نخلص، مش نحن قاعدين عم نحكي نحن وهذه الشخصية. نعم. بنهاية الحديث قبل ما بدك تقوم تمشي بتقول لهم هذه العبارة. هلأ تاني يوم كان مفترض يعني العميد المكلف بمواكبتي فقال إذا ما عندك شيء لأخذك على مصر، فقلت له مقام مالك الأشتر بعيد، فتبين بعيد، رحنا على مكان قريب. فأنا ذاك طبعا الصبح قبل ما يدق على باب غرفتي كان وصلنا خبر العملية، فبيقول لي بعدك حاضر تروح؟ قلت له بانتظار الطيار. فهلا انا وقاعد بالسياره يعني اثار البهجه علي، وهو في ارتباك الى ان يعني تليفونه عم بدق باستمرار. هلا بعدين بيخبرني انهم عم بيسالوه انه يعني شو صار، طيب يعني عني انه انا كنت وضعهم بالصوره مش وضعهم بالصوره، فبيقول لي انا اخذت محلك انا جاوبتهم. قلت لهم انتم ما سمعتوا العباره الاخيره اللي قالها؟ العبارة الأخيرة اللي أوصى سماحة السيد بقولها إننا سنقوم بكل ما يلزم لتحرير الأسرى والمعتقلين. لذلك يعني وهذه العبارة قيلت أيضا على طاولة الحوار في لبنان، وأعتقد أي لبيب وأي نبيه يمكن أن يفهم تماما ما كانت المقاومة بصدده.
هلا اذا قلت لنا مالك الاشتر فمالك الاشتر معروف اين هو، اذا يعني التخمين كان صحيح، اذا كنت في مصر، ولان الرجل رحل نترك للناس ان ينبشوا في دفاتر الارشيف من رحل خلال الايام والاسابيع الاخيره.
لا يعني هي انا لا ابالغ في يعني في التغطيه على هذا الموضوع مش سر، بس لانه هذا النظام كان يعني لم يترك شيء الا وكان حريصا على اجراء لقاءات مع حزب الله. نعم. بما فيه هذه الشخصيه الاساسيه اللي هي رحلت هسه على الدار الاخره، لكن معاونوه كلهم كانوا حاضرين في الاجتماع.
نعم.
يعني كان 5 معاونين حضروا هذا الاجتماع وهم لازالوا على قيد الحياه لانهم كانوا حريصين على علاقه مع حزب الله باعتباره ركن اساسي في معادله لبنان وركن أساسي في معادلة المنطقة، وهم قالوا ذلك وقالوا نحن نريد يعني أن نصل إلى مستوى متقدم من العلاقات معكم، لكن نحن كان سقف العلاقة ومعبر العلاقة هو مسألة استمرار المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وبالتالي لو تخلينا عن هذه القاعدة لفتحت أبواب مش بس العالم العربي، الأسياد الغربيين للأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية.
على كل حال بعد الفاصل نتحدث عن ما تلا عملية الوعد الصادق. كانت هناك حرب، كان هناك أطراف لبنانيون، كان هناك موقف من بعض الأنظمة العربية الرسمية، ولكن أيضا كان هناك رد فعل إسرائيلي محير في تأخره تقنيا على الأرض، ولكنه في الوقت نفسه كان شرسا جدا في رد فعله بعد إذن بقراره دخول الحرب والنتيجة التي تعرفونها. كونوا معنا من فضلكم بعد هذا الفصل القصير. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. نرحب بالسيد نواف الموسوي القيادي في حزب الله، والسيد سمير القنطار عميد الأسرى المحررين. طبعا عندما نتحدث عن عميد الأسرى المحررين بقي في السجن 30 عاما. لا شك بأن عملية الوعد الصادق تمت من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين اللبنانيين والعرب، وقد نجحت في ذلك الأمر. والمهم حصلت الحرب، يقول اللبنانيون عن حق إنهم صمدوا وانتصروا، وبعدئذ حتى ثمرت ما حصل جنوها بعد سنتين من خلال إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى وعودة عدد مئات من رفات اللبنانيين والفلسطينيين
والعرب.
أخ سمير، حدثتنا بعد العملية عن رد الفعل الإسرائيلي الذي أصيب بالهستيريا والصاعقة، لأنه لم يكن يتوقع بأن المقاومة في لبنان قد تقوم بعملية أخرى وتنجح فيها. لكن لم تحدثنا عن رد فعل الشخصي ورد فعل بقية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب هناك.
يعني أول شيء أنا أعتبر 12 تموز حتى هذه اللحظة هو أجمل يوم في حياتي. أنا تحررت في 16 تموز، لكن أعتبر 12 تموز هو الأجمل من 16.
يوم ولادته الثاني.
لأنه كان في تحدي، هناك تحدي بين هذا العدو وبينك كأسير. هو يقول لك لن تنجح المقاومة في إخراجك يوما ما. أن الله لم يخلق الرجل الذي سيخرجك من هنا من هذا السجن، هكذا كانوا يقولون. وبالتالي تأتي العملية صباحا وهم يصعقون وأنت تنظر إلى عيونهم وهم خائفون ومربكون ولا يعرفون ماذا يقولون. يعني كانوا أحيانا يعني يعزون أنفسهم بأننا سنستعيدهم بهذه الحرب في البداية في اليوم الأول والثاني والثالث، وأنت تشعر بالنصر، تشعر بقيمتك كإنسان، تشعر بأن هناك مقاومة تعرف قيمة هذا الإنسان ومستعدة أن تذهب بالنهاية في سبيل هذا الإنسان. وهذه العملية هي يعني أتت لتحرير أكبر عدد ممكن من الأسرى. وأتذكر في ذلك اليوم أن كل الأسرى الذين خرجوا إلى الساحة الصغيرة التي نتمشى بها ساعة يوميا وبدأوا يعني يعانقونني جميعا ويهنئوننا على هذه العملية ويهنئون أنفسهم، لأنها جاءت كعملية صفعة كبيرة. الإسرائيلي يتوقع أن تأتي المقاومة لمحاولة الأسر، لكن بعد عملية الغجر انخفضت هذه النسبة بالنسبة للإسرائيلي. وأيضا بعد عملية شاليت وردة فعل العدو الصهيوني على أسر شاليت في غزة، أيضا اعتقد الإسرائيلي أن المقاومة لن تجرؤ على هذه العملية. فجاءت هذه الصفعة صباح 12 تموز يوم الأربعاء لتؤكد أن هذه المقاومة تفعل وفعلت وتفعل كل شيء في سبيل الأسرى. والحقيقة هو كان يوما مميزا، أنا لن أنسى تلك اللحظات مدى العمر. لحظات 12 تموز التاسعة والربع صباحا أو التاسعة وعشر دقائق صباحا عندما بدأت الأخبار تأتي. وبالتالي من هنا أقول أن الإسرائيلي بقي تحت الصدمة لأشهر وأيضا لسنوات. أنا متأكد الليلة ستكون أنت نجم التلفزيون الإسرائيلي هذه الليلة.
لا نريدها.
لا ستكون أنت النجم هذا البرنامج وأنت شخصيا ستكون نجم القناة العاشرة والقناة الثانية الإسرائيلية. لماذا؟ لأنهم سيأتون ليتحدثوا عن هذه العملية، هذه العملية التي شكلت لهم صفعة كبيرة جدا وقاسية.
سيد نواف، يعني تمت العملية في الحقيقة. هناك أنا لا أريد أن أعود في يعني للتاريخ، لكن هناك من قال أن الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان بفعل تلك العملية، والحال ربما أن الوثائق كشفت عكس ذلك. فقط للتاريخ، لأننا في لحظة ذاكرتنا العربية يراد محوها بالكامل. فقط للتاريخ حدثنا عن تلك اللحظة.
خليني أبلش من تقدير المقاومة. المقاومة كان تقديرها أن عملية الأسر ستستدرج رد فعل إسرائيل، قصف منشآت، قصف مقرات للحزب على نحو واسع، ويمكن عملية عسكرية انتقامية تمتد إلى أسبوع مع محاولات لإنزالات في مناطق. هذا كان تقدير موجود، لكن هل هذا الذي تصرف به الإسرائيلي؟ لا. حضرتك أشارت أنه في تعثر كان بإسرائيلي بالتعاطي مع ما جرى. الحقيقة هذا التعثر كان ناشئ من أمرين: أن الخطط الموضوعة إسرائيليا بحسب القرار السياسي هي هل قد معاقبة حزب الله على القيام بهذه العملية. بوقت اللي إجا القرار الأمريكي بالقيام بحرب لاستئصال حزب الله من لبنان، لذلك هذه الحرب هي حرب أمريكية وليست حرب الهدف منه بس هو الرد على عملية الأسر. ليش نحن عملنا عمليات أسر كثير من قبل بما فيهم بعهد أريال شارون لما استلم.
نعم.
شو صار؟ إذن نعم هناك محاولات جارت لتزوير التاريخ، ومن جانب أطراف لبنانية لأسباب معروفة، اللي هي تصوير الإسرائيلي على أنه ليس في مقام العدوان على لبنان وفقط إذا اللبناني هو اللي اعتدى. هذه المقولة متهافتة. والآن أقول أن صاحب الغاية في العدوان على العالم العربي وعلى لبنان، العدوان الإسرائيلي، ليس الإسرائيليون، يعني الصاحب ليس الإسرائيليين بل الأمريكيون بأداة، هذه الأداة هي أداة إسرائيلية. مش عم بقول ما في قرار عند الإسرائيلي، بس مستوى السيطرة بالمنطقة هو سيطرة أمريكية، وبالتالي نعم من يدمر العالم العربي، من يسلح الإسرائيلي الهجوم على العالم العربي هو الولايات المتحدة الأمريكية. هلأ خبر أنه قبل ما يوصل مرشح الرئاسي رومني إلى إسرائيل، أوباما أخذ قرار بزيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل. إذن يجب النظر إلى الوقائع، أننا نقاتل العدوان الأمريكي بأدوات إسرائيلية، ويجب أن لا يخدع أحد في العالم العربي بما تقوله كلينتون أو غيره عن حمل راحية الحرية، سواء الحرية نحو الديمقراطية أو الحرية بمختلف معانيها كما يسوق له.
هناك ثلاث نقاط سنتناولها: رد فعل الإسرائيلي، رد فعل العربي عما حصل وقت ذاك، وإذا أردت أيضا اللبناني، وكل هذا ربطا بعام 2006 بعام 2012. رد الفعل الإسرائيلي، أنا كما قلت إذا كنا نتحدث عن ميدانيا وعسكريا، كان غريبا أن رد الفعل يعني تأخر حوالي 40 إلى 45 دقيقة. قبل أن نتجاوز توني، ما كيف تفسر هذا الأمر؟
يعني أفسر هذا الأمر، أول شيء هم كما ذكرت أن المقاومة اخترت نقطة ميتة، يعني هذه النقطة تحديدا التي نفذت فيها العملية هي نقطة خالية من الرقابة المباشرة الإسرائيلية عليها، وبالتالي الإسرائيلي عندما بدأت العملية هو لم يعلم ماذا يحدث. لماذا؟ لأن كل المواقع المحاذية والبعيدة والقريبة بدأت تتلقى سيل من القذائف، وبالتالي هو لم يعرف أين تتركز العملية. لو فقط بقي أطلاق النار وأطلاق القذائف على نفس النقطة لا أعتقد أن هناك يجري شيء ما في هذه النقطة، لكن عندما قامت المقاومة بتوزيع النيران على نقاط مختلفة ومحور طويل جدا أصبح هناك إرباك عند الإسرائيلي. أولا النقطة التي نفذت فيها العملية نقطة ميتة لا يستطيع الإسرائيلي أن يرى ماذا يجري فيها، وهذا اختيار دقيق. ثانيا الإسرائيلي لم يستطيع أن يركز سمعيا على نقطة محددة أنها تجري فيها إطلاق النار، لأن إطلاق النار كان يجري على خط طويل وواسع جدا.
هذا صحيح، وربما هذه من النقاط المهمة، لأنه عندما كنا نتحدث عن الإسناد القريب والإسناد البعيد فمفيد أن نذكر بأنه يعني مع العملية بحد ذاتها كانت النيران من أكثر منطقة ومن أكثر من طرف وأكثر من جهة. وبحسب ما فهمت إذا كنا نريد أن نجمل من شاركوا في العملية، ليست المجموعة الانقضاض فقط،
أكثر من 100 شخص شارك.
نعم،
أكثر من 100 شخص شارك في العملية
على ما أعتقد،
على طول المحور
على ما أعتقد 300 شخص شاركوا في العملية وبأسلحة مختلفة. إذن الرد كان تأخر، ولكن كان هناك رد، حاولت دبابة تقريبا، أن دبابتان
هذه بعد ساعة ونصف تقريبا،
الدبابة الأولى كانت تريد أن على الأقل أن تلحق، فتم نسفها.
صحيح.
وكما قلت لم تكن بعبوة ناسفة، يعني 500 كيلوغرام شيء كبير جدا، وعندما أرادت الثانية أن تنجد الأولى أيضا. الأهم وين؟ أنه عندما نتحدث نحن، إذا قبل التحضير والإعداد هناك أشخاص تصوروا معي أخذوا كل هذه يعني هذه العبوات الضخمة الكبيرة 500 كيلوغرام وأدخلوها في عمق الأراضي الفلسطينية. يعني ليست مسألة بسيطة، ما بعرف أنا كيف ممكن تصور.
موقع الرهب هو محاذي تماما للحدود.
نعم، لكن مهم جدا. لا أحد خلال الساعة الأولى أدرك أن عملية أسر قد تمت.
صحيح،
وهذا مهم جدا. بعد إذن قيادة المقاومة كما قلت كانت تتوقع رد فعل قويا، فصدر التدبير رقم واحد، صدر أمر العمليات رقم واحد، فتم إخلاء المراكز والنقاط العسكرية الرئيسية كما تفضل السيد نواف الآن. كان التوقع باستهداف الضاحية، ضاحية بيروت الجنوبي، والنقاط في الجنوب والبقاع، يعني كل النقاط المركزية الأساسية للمقاومة والقيادات السياسية أيضا يتم ضربها. إسرائيل شنت عدوان عسكري على لبنان والمقاومة وحزب الله، كان هناك عدوان شامل. نتحدث عن رد الفعل الإسرائيلي. إذا أخ سمير، قرار الحرب، أنه كنت هناك بقيت سنتين. صحيح. على حدثنا وبأمانة تاريخية بقطع نظر عن قرار الحرب، هل كان رد فعل عن تلك العملية؟ أم تم استثمار واستغلال؟
يعني أنا حسب معلوماتي كالتالي، أولا بعد عملية الغجر وردة الفعل الإسرائيلية على عملية الغجر، وكان في ذلك الوقت أرييل شارون رئيس حكومة العدو قبل أن يذهب في غيبوبته الطويلة، ردة الفعل بعد تلك العملية وردة فعل العدو الصهيوني، كان هناك قرار عند الإسرائيلي بأنه يجب تغيير الواقع في لبنان، وهذا القرار اتخذ بشكل مبدئي بعد عملية الغجر، لكن بشكل تفصيلي في شهر آذار عام 2006 عندما اجتمعت حكومة أولمرت في ذلك الوقت بعد ذلك، وقررت أن تفعل ما يجب فعله في سبيل تغيير الواقع في لبنان بعد فشل 1559 من تطبيقه على مستوى الدبلوماسي والسياسي في لبنان. فعلى حكومة إسرائيل أن تغير الواقع السياسي في الواقع الميداني والسياسي في لبنان، بما يؤدي إلى إبعاد خطر حزب الله عن هذا الكيان الصهيوني. هذا كان قرار واضح جدا. الآن عندما حدثت العملية، التوقيت لم يكن توقيت الإسرائيلي أن يبدأ الحرب في 12 تموز. يعني أهمية عملية الوعد الصادق، وحسب ما قال لي سماحة السيد، أنها التوقيت لم يكن إسرائيليا توقيت بداية الحرب، وهذا ساعد كثيرا في انتصار المقاومة. وبالتالي عندما نفذت العملية خرج أولمرت في ذلك الوقت ليقول كفى، بعد الآن لن نقبل ابتزاز، لن نقبل مساومة، لن نقبل أن يفاوضونا على جنود يختطفونهم، وبالتالي سنستعيد الجنود. الجو الإعلامي في إسرائيل بدأ بالتحريض الكامل ودفع الحكومة في سبيل أن تبدأ بالحرب. وأنت تعلم أن إسرائيل الجو الإعلامي يلعب دورا كبيرا في صياغة قرار سياسي أحيانا، ومن هذا المنطلق بدأ الإعلام بالتحريض على المقاومة وبالتشديد على ضرورة أن تشن حرب للقضاء على هذا الواقع الموجود في لبنان. مساء عندما وقف سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله وعقد مؤتمره الصحفي، خرج كبار الصحفيين الإسرائيليين اسمه دان مرجليت وقال في سبيل لأن حسن نصر الله قال كذا يجب أن تبدأ الحرب الآن. تصور، فكان الإسرائيلي في حالة من الهستيريا إعلاميا شعبيا، القيادة السياسية تلقت ضربة قاسية جدا، وخرج أولمرت في ذلك الوقت أتذكر أنه كان يستقبل شخصية ألمانية صباحا عندما أتاه الخبر، خرج من اللقاء وقال كفى، الآن سنغير الواقع بشكل كامل ولن نقبل بالسياسة القديمة أي الاختطاف والابتزاز. وبالتالي عندما اتخذ قرار الحرب كان تحت تأثير الصدمة، الحرب في ذلك اليوم هو القرار المتخذ، لكن أن يبدأ في ذلك اليوم كان تحت تأثير الصدمة الكبيرة.
قراره كان متخذا من قبله،
من قبل، نعم.
من قبل، عفوا.
هذا أكيد كان متخذا من قبل، وهم أعلنوا ذلك. من يعود إلى الأرشيف يقول الإسرائيلي سنعمل على تغيير الواقع في لبنان السياسي والعسكري. وبالتالي التعجيل في اتخاذ القرار أن يبدأ في 12 تموز وليس في شهر 9 أو 10 أو إلى آخره، كان تحت ضغط الصدمة التي أحدثتها هذه العملية والتحريض الإعلامي الكبير الذي حدث في إسرائيل.
هو في الحقيقة عندما تتحدث عن آذار 2006، فعلا في آذار 2006 تقريبا حتى الولايات المتحدة الأمريكية وقت ذاك في عهد إدارة الرئيس بوش وديك تشيني قررت خياراتها. الخطة كانت استراتيجية، وهذا ما كشف لاحقا، كانت بالقضاء على حركة حماس في أجل أقصاه شهر آب 2006، لأنه كان سيطرت على الحكم وقت ذاك. كان القرار بأن يتم بعد حماس يتم القضاء على حزب الله في أجل أقصاه تشرين الأول أكتوبر 2006، وبعدها تدخل إدارة بوش الانتخابات النصفية للكونغرس مرتاحة فتكسبها. كان القرار بعدها أن يذهبوا إلى دمشق ويسقط نظام الرئيس بشار الأسد، وعندما تكون الساحة قد خلت من المقاومة في فلسطين، المقاومة في لبنان، النظام السوري، تكون إيران تحت المرمى. هذه كانت الخطة الاستراتيجية. رد الفعل العربي سيد نواف الموسي واللبناني آنذاك،
يعني قبل أن أشير إلى الرد العربي، في الحقيقة يعني الحديث عن طبيعة القرار الإسرائيلي في مواجهة هذه العملية راوح كما قلت بين رد فعل معاقب على غرار ما حصل في عملية الغجات وبين الشروع في خطة كانت مدبرة. أعتقد أن الذي حمس هذا الأمر هو يعني باتجاه الحرب هو الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي هو الذي أخذ قرار الحرب في ظل تردد ناشئ من أن إسرائيل كانت حريصة على أن تقرر هي موعد بدء الحرب لا أن يتمكن حزب الله من جرها إلى الحرب. إذن لا نتحدث عن رؤية استراتيجية جاهزة بكيفية التعامل مع حزب الله أو مع حماس، وهذا ما ذكر صحيح، لكن هل نعاقب حزب الله الآن على أن نغتاله في وقت لاحق أم نذهب إلى يعني الحرب الآن؟ هذا الذي حسمه اتصال من جورج بوش إلى أخذ كان قاعد المجلس الوزاري المصغر أدخل التليفون إليه وكان رأيه أن تبدأ الحرب الآن، وبالتالي يعني هذا يسجل للتاريخ. رد الفعل العربي آنذاك في نظامان عربيان كبيران اجتمعوا على وصف ما فعله حزب الله على أنه مغامرة، ووصفونا بأننا مغامرون. طبعا امتداداتهم في لبنان لا تزال هذه القوى موجودة، أخذت هذا الأمر في وقت من الأوقات تتوقع أن ننهار، أنه في غضون أسبوع منكون خالصين، لكن الحمد لله فاجأنا من كان يتربص وانتصرت هذه المقاومة. لكن أنا أريد أن أشير إلى ما أشرت إليه، نعم لازلنا الآن في إطار خطة الشرق الأوسط الكبير التي تبدأ من العراق لدمشق ثم إلى طهران كما وصفها جورج بوش على أن تنتهي في عام 2013، يعني هذه الخطة الاستراتيجية التي أعلن عنها. يجب أن يفهم أننا ما نشهده حاليا لا زال في إطار الخطة الأمريكية لإقامة شرق أوسط كبير بمعنى أنه يصل إلى موريتانيا أيضا.
بقيت لنا 3 دقائق فقط سيد أخ سمير، عندما نستحضر كل هذا الماضي ونضعك الآن في تموز يوليو 2012، كيف ترى الأفق الآن؟ أفق عسكري سياسي استراتيجي مع إسرائيل.
يعني أولا أنا لا أخشى على المقاومة الإسلامية، والحمد لله هي تضاعفت قوتها كثيرا عما كانت عليه. لا أخشى على محور المقاومة الممانعة في المنطقة، رغم كل الحملات، رغم كل التضليل، رغم كل التجيش الطائفي، رغم كل الربيع العربي المزيف، رغم كل الملايين والمليارات التي تدفع يوميا في سبيل حرق هذا المحور، محور المقاومة والممانعة، رغم كل الشتائم، كل ما يحدث الآن من هذا الجنون الكبير تحت اسم الربيع العربي، أنا واثق أن هذه المشاهد هي التي أدت إلى هذا الجنون الكبير في حق المقاومة ومحور المقاومة. لكن في النهاية أي تراجع هو حالة مؤقتة، دائما المقاومة هدفها، والذين يرفضون الاحتلال والاستعمار والظلم دائما يسيرون إلى الأمام. أنا أتوجه للشباب العربي الآن وأقول لهم أن هؤلاء الإخوة الذين اقتحموا هذه المواقع وسجلوا هذه اللحظات التاريخية التي لن تمحى أبدا. هؤلاء هم يجب أن يكونوا القدوة لكم، وليس حمد وليس كلينتون وليس ذلك في السعودية الجالس على مليارات الدولارات ليشتري ذمة هذا الشخص وذاك الشخص. هؤلاء المجاهدين هم الذين يجب أن يكونوا قدوة لكم في مواجهة العدو الأساسي إسرائيل.
عندما أشرنا إلى العملية وذلك العملية كيف تمت، كنت تتحسر سيد نواف أين كنا وأين أصبحنا. نعم. هل سنخرج من هذه الحلقة خصوصا بعد هذه المشاهد وأنت في حسرة؟ لا، أنا لا أتحدث عن حسرة. نعم. مشاعر. نعم. أنا أتحدث عن حسرة سياسية واستراتيجية.
لدي أمل كبير، هذا الأمل ناشئ من أننا كما واجهنا من عام 2005 إلى عام 2006 الانقسام القائم في لبنان وغيرنا الوجهة، أقولها بوضوح، نحن لا زال بقدرتنا أن نغير وجهة المسارات في المنطقة، ولن يتمكن الجانب الأمريكي ومن معه من فرض أجندته الخاصة. لا يتصورن أحد أن بوسعه تقرير المصائر في هذه المنطقة بمعزل عن إرادتنا.
شكرا لك سيد نواف الموسوي القيادي في حزب الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة. شكرا لك أخ سمير القنطار عميد الأسرى المحررين. شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. عندما نتحدث عن الربيع العربي نحن أيضا مع الربيع العربي. الربيع العربي يعني الحريات، يعني المشروع الوطني، ويعني المقاومة ضد أي إشكال من إشكال الاستعمار. هذا رأيي في الميادين. كما قلت شكرا لكل من ساهم في إنجاز الحلقة، شكر خاص لعلي الحاج، شكر أيضا لمخابرات الجيش التي ساعدتنا وسمحت لنا بأن نجول في آخر نقطة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، شكر للزملاء محمد بركات، جهاد نخلي، حسين نصار، غازي ماضي، إبراهيم جزيني، وداد بكري. شكر للجميع بدون استثناء من قدم لي أسماءهم ومن لم يقدم، مع تقدير لكم في أمل الله. سابقا عفوا وعدتكم بحلقات مميزة في حرب تموز، البعض ذهب به الظن إلى مسائل أخرى، هذه واحدة من حلقات المميزة، قريبا سنشاهد حلقات أخرى، وانتظرونا في برنامج خاص عن هذه العملية بمناوراتها بالتحضير بالأعداد بكل هذه التفاصيل، مع تقدير لكم في أمان الله.